السلام ورحمة الله وبركاته. محمد،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر رحمه الله تعالى قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك، اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ذكر الخبر عن سيف في ذلك، والخبر عما ذكره عن عمر في خرجته تلك أنه أحدث في مصالح المسلمين. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع أنهم قالوا: وخرج عمر وخلف عليا على المدينة، وخرج معه بالصحابة وأغذوا السير، واتخذ أيلة طريقا حتى إذا دنا منها تنحى عن الطريق واتبعه غلامه، فنزل فبال ثم عاد فركب بعير غلامه وعلى رحله فرو مقلوب، وعطى غلامه مركبه. فلما تلقى وائل الناس قالوا: أين أمير المؤمنين؟ قال: أمامكم، يعني نفسه. وذهبوهم إلى أمامهم فجازوه فجازوه حتى انتهى هو إلى أيلات فنزلها. وقيل للمتلقين: قد دخل أمير المؤمنين أيلات ونزلها. فرجعوا إليه. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلى ومعه المهاجرون والأنصار، دفع قميصا له كرابيس قد انجاب مؤخره عن قعدته من طول السير إلى الأسقف، وقال: اغسل هذا وارقعه. فانطلق الأسقف بالقميص ورقعه، وخاط له آخر مثله، فراح به إلى عمر فقال: ما هذا؟ قال الأسقف: أما هذا فقميصك قد غسلته ورقعته، وأما هذا فكسوة لك مني. فنظر إليه عمر ومسحه ثم لبسه ورد عليه ذلك القميص وقال: هذا أنشفهما للعرق. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن عطية وهلال عن رافع بن عمر أنه قال: سمعت العباس بالجابية يقول لعمر: أربع من عمل بهن استوجب العدل: الأمانة في المال، والتسوية في القسم، والوفاء بالعهد، والخروج من العيوب. بالحق نظف نفسك وأهلك. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان عن الربيع وأبي حارثة بإسنادهم أنهم قالوا: قاسم عمر الأرزاق وسمى الشواتي والصوائف، وسد فروج الشام ومسالحها، وأخذ يدور بها، وسمى ذلك في كل كورة، واستعمل عبد الله بن قيس على السواحل من كل كورة، وعزل شرحبيل، واستعمل معاوية، وأمر أبا عبيدة وخالدا تحته، فقال له شرحبيل: عن سخطة عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، إنك لك ما أحب، ولكني أريد رجل أقوى من رجل. قال: نعم، فاعذرني في الناس لا تدركني هجنة. فقام في الناس فقال: أيها الناس، إني والله ما عزلت شرحبيل عن سخطة، ولكني أردت رجلا أقوى من رجل. وأمر عمر بن عباسة على الأهراء وسمى كل شيء، ثم قام في الناس بالوداع. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن أبي ضمرة وأبي عمرو عن المستورد عن عدي بن سهيل أنه قال: لما فرغ عمر من فروجه وأموره قسم المواريث، فأرث بعض الورثة من بعض، ثم أخرج إلى الأحياء من ورثة كل امرئ منهم. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن مجالد عن شعبي وخرأ أنه قال: وخرج الحارث بن هشام في 70 من أهل بيته، فلم يرجع منهم إلا 4، فقال المهاجر بن خالد بن الوليد: من يسكن الشام يعرس به، والشام إن لم يفننا كارب. أفنى بني ريطة فرسانهم 20 لم يقصص لهم شارب، ومن بني أعمامهم مثلهم لمثل هذا أعجب العاجب. طعنا وطاعونا مناياهم، ذلك ما خط لنا الكاتب. قال: وقف العمر من الشام إلى المدينة بذي الحجة، وخطب حين أراد القفول، فعبد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا إني قد وليت عليكم وقضيت الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم، إن شاء الله قسطنا بينكم فيئكم ومنازلكم ومغازيكم، وأبلغنا ما لديكم، فجندنا لكم الجنود، وهيئنا لكم الفروج، وبوأناكم، ووسعنا عليكم ما بلغ فيئكم وما قاتلتم عليه من شامكم، وسمينا لكم أطماعكم، وأمرنا لكم بعطياتكم وأمرنا لكم بعطياتكم وأرزاقكم ومغانمكم في فمن علم علم شيء ينبغي العمل به فبلغنا نعمل به إن شاء الله. ولا قوة إلا بالله. وحضرت الصلاة وقال الناس لو أمرت بلالا فأذن فأمره فأذن، فما بقي أحد كان أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال يؤذن له إلا بكى حتى بل لحيته، وعمر أشدهم بكاء، وبكى من لم يدركه ببكائهم ولذكره صلى الله عليه وسلم. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة أنهما قالا: فما زال خالد على في النسرين حتى غزا غزوته التي أصاب فيها وقسم فيها ما أصاب لنفسه. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن أبي المجاهد مثله. قالوا: وبلغ عمر أن خالدا دخل الحمام فتدلك بعد النورة بثخين عصفر بثخين عصفر معجون بخمر، فكتب إلي: بلغني أنك تدلكت بخمر، وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه كما حرم ظاهر الإثم وباطنه، وقد حرم مس الخمر إلا أن تغسل، وقد حرم مس الخمر إلا أن تغسل كما حرم شربها، فلا تمسها جسدكم فإنها نجس، وإن فعلتم فلا تعودوا. فكتب إلي خالد: إنا قتلناها فعادت غسولا غير خمر. فكتب إلي عمر: إني أظن أهل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلا ماتكم الله عليه، فانتهى إليه ذلك. وفي هذه السنة يعني سنة 17 أدرب خالد بن الوليد وعياض بن غنم في رواية سيف عن شيوخه. ذكر من قال ذلك: حدثنا كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان أبي حارثة والمهلب أنهم قالوا: أدرب سنة 17 خالد وعياض فسارا فأصاب أموالا عظيمة، وكان توجه من الجابية مرجع عمر إلى المدينة على حمص أبو عبيدة وخالد تحت يديه على قن نسرين، وعلى دمشق يزيد بن أبي سفيان، وعلى الأردن معاوية، وعلى فلسطين علقمة بن مجزز، وعلى الأهراء عمرو بن عبسة، وعلى السواحل عبد الله بن قيس، وعلى كل عمل عامل وعلى كل عمل عامل فقامت مسالح الشام ومصر والعراق على ذلك إلى اليوم. لم تجز أمة إلى أخرى عمالها بعد إلا أن يقتحم عليهم بعد كفر منهم فيقدموا مسالحهم بعد ذلك. فاعتدل ذلك سنة 17 كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن أبي المجاهد وأبي عثمان الربيع وأبي حارثة أنهم قالوا: ولما قفل خالد وبلغ الناس ما أصابت تلك الصائفة انتجعه رجال، فانتجع خالد الرجال من أهل الآفاق، فكان الأشعث بن قيس ممن انتجع خالدا بقي النسرين فأجازه ب10,000، وكان عمر لا يخفى عليه شيء في عمله. كتب إليه من العراق بخروج من خرج، ومن الشام بجائزة من وجز فيها، فدعا البريد وكتب معه إلى أبي عبيدة أن يقيم خالدا ويعقله بعمامته وينزع عنه قلنسوته حتى يعلمهم من أين إجازة الأشعث، أمن ماله أم من إصابة أصابها، فإن زعم أنها من إصابة أصابها فقد أقر بخيانة، وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف. وأعزله على كل حال وأضم إليك عمله. فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه، ثم جمع الناس وجلس لهم على المنبر، فقام البريد فقال: يا خالد، أم من مالك أجزت ب10,000 أم من إصابة؟ فلم يجبوا حتى أكثر عليه، وأبو عبيدة ساكت لا يقول شيئا. فقام بلال إليه فقال: إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا، ثم تناول قلنسوته فعقله بإمامته، وقال: ما تقول، أم من مالك أم من إصابة؟ قال: لا، بل من مالي. فأطلقه وعاد قلنسوته، ثم عممه بيده، ثم قال: نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا. قال: وقام خالد متحيرا لا يدري أمعزول أم غير معزول. فجعل أبو عبيدة لا يخبره حتى إذا طال على عمر أن يقدم ظن الذي قد كان، فكتب إليه بالإقبال. فأتى خالد أبا عبيدة فقال: رحمك الله، ما أردت إلا ما صنعت، كتمتني أمرا كنت أحب أن أعلمه قبل اليوم. فقال أبو عبيدة: إني والله ما كنت لأروعك ما وجدت لذلك بدا، وقد علمت أن ذلك يروعك. قال: فرجع خالد إلى قن نسرين فخطب أهل عمله وودعهم وتحمل، ثم أقبل إلى حمص فخطبهم وودعهم، ثم خرج نحو المدينة حتى قدم على عمر فشكاه، وقال: لقد شكوتك إلى المسلمين، وبالله إنك في أمري غير مجمل يا عمر. فقال عمر: من أين هذا الثراء؟ قال من الأنفال والسهمان ما زاد على 60,000 فلك. فقوم عمر عروضه فخرجت إليه 20,000 فأدخلها بيت المال. ثم قال: يا خالد، إن والله إنك علي لكريم وإنك إلي لحبيب، ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن عبد الله بن المستورد عن أبيه عن عدي بن سهيل أنه قال: كتب عمر إلى الأمصار: إني لم أزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا إلي ويبتلوا به. فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع ولا يكون بعرض فتنة. كتب إلي سري عن شعيب عن سيف عن مواش عن سالم أنه قال: لما قدم خالد على عمر قال عمر متمثلا: صنعت فلم يصنع كصنعك صانع، وما يصنع الأقوام فالله يصنع. فأغرمه شيئا ثم عوضه وكتب فيه إلى الناس بهذا الكتاب ليعذره عند عمر ويبصرهم. وفي هذه السنة يعني سنة 17 اعتمر عمر وبنى المسجد الحرام فيما زعم الواقدي ووسع فيه وأقام مكة 20 ليلة، وعاد على أقوام أبوا أن يبيعوا وأضع ثمن دورهم في بيت المال حتى أخذوها. قال: وكتب ذلك الشهر الذي اعتمر فيه رجب وخلف على المدينة وكان ذلك الشهر الذي اعتمر فيه وكان ذلك الشهر الذي اعتمر فيه رجب وخلف على المدينة زيد بن ثابت. قال الواقدي: وفي عمرتي هذه أمر بتجديد أنصاب الحرم، فأمر بذلك مخرمة بن نوفل والأزهر بن عبد عوف وحويط بن عبد العزى وسعيد بن يربوع. قال: وحدثني كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أنه قال: قدمنا مع عمر مكة في عمرته 17، فمر بالطريق فكلمه أهل المياه أن يبتنوا منازل بين مكة والمدينة، ولم يكن قبل ذلك بناء، فأذنه وشرط عليهم أن ابن السبيل يحق بالظل والماء. قال: وفيها تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل بها في ذي القعدة. وقال: وفي هذه السنة ولى عمر أبا موسى البصرة وأمره أن يشخص إليه المغيرة في ربيع الأول، فشهد عليه فيما حدثني معمر بن الزهري عن ابن المسيب أبو بكرة وشبل بن عبد والبجلي ونافع بن كلادة وزياد. قال: وحدثني محمد بن يعقوب بن عتبة عن أبي أنه قال: كان يختلف إلى أم جميل امرأة من بني هلال، وكان لها زوج هلك قبل ذلك من ثقيف يقال له الحجاج بن عبيد، فكان يدخل عليها فبلغ ذلك أهل البصرة فعظموه، فخرج المغيرة يوما من الأيام حتى دخل عليها وقد وضعوا عليه الرصد. فانطلق القوم الذين شهدوا جميعا فكشفوا الستر وقد وقعها، فوفد أبو بكر إلى عمر فسمع صوته وبينه وبينه حجاب، فقال أبو بكر: قال نعم. قال: لقد جئت لشر. قال: إنما جاء بي المغيرة. ثم قص عليه القصة. فأتى عمر وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما عاملا وأمره أن يبعث إليه المغيرة بعد المغيرة، فأهدى المغيرة لأبي موسى عقيلة وقال: إني رضيتها لك. فبعث أبو موسى بالمغيرة إلى عمر. قال الوقدي: وحدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن مالك بن أوس بن الحدثاني أنه قال: حضرت عمر حين قدم بالمغيرة وقد تزوج امرأة من بني مرة، فقال له: إنك لفارغ القلب طويل الشبق. فسمعت عمر يسأل عن المرأة، فقال: يقال لها الرقطة وزوجها من ثقيف ومن بني هلال. قال أبو جعفر رحمه الله: وكان سبب ما كان بين أبي بكرة والشهادة عليه فيما كتب إليه السري عن شعيب عن سيف عن محمد بن المهلب وطلحة وعمرو بإسنادهم أنهم قالوا: كان الذي حدث بين أبي بكرة والمغيرة بن شعبة أن المغيرة كان يناغيه، وكان أبو بكرة ينافره عند كل ما يكون منه، وكان بالبساطة وكان متجاورين بينهما طريق، وكان في مشروبتين متقابلتين وكان في مشروبتين متقابلتين لهما في داريهما، في كل واحدة منهما كوة مقابلة الأخرى. فاجتمع إلى أبي بكر نفر يتحدثون في مشروبته، فهبت ريح ففتحت باب القوة، فقام أبو بكر ليصفقه فبصر بالمغيرة، وقد فتحت الريح باب قوة مشروبته وهو بين رجلي امرأة، فقال للنفر: قوموا فانظروا. فقاموا فنظروا ثم قال: اشهدوا. قالوا: من هذه؟ قال: أم جميل ابنة الأفقم، وكانت أم جميل إحدى بني عامر بن صاصات، وكانت غاشية للمغيرة وتغشى الأمراء والأشراف، وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمانها، فقالوا: إنما رأينا أعجازا ولا ندري ما الوجه. ثم إنهم صمموا حين قامت فلما أخرج المغيرة إلى صلاة حال أبو بكر بينه وبين الصلاة وقال لا تصلي بنا، فكتبوا إلى عمر بذلك وتكاتبوا. فبعث عمر إلى أبي موسى فقال يا أبا موسى إني مستعملك، إني أبعثك إلى أرض قد باض بها الشيطان وفرخ، فالزم ما تعرف ولا تستبدل فيستبدل الله بك. فقال يا أمير المؤمنين أعني بعدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فإني وجدتهم في هذه الأمة وهذه الأعمال كالملح لا يصلح الطعام إلا به، فاستعن بمن أحببت. فاستعان ب29 رجلا منهم أنس بن مالك وعمران بن حسين وهشام بن عامر، ثم خرج أبو موسى فيهم حتى أناخ بالمربد، فبلغ المغيرة أن أبا موسى قد أناخ بالمربد، فقال والله ما جاء أبو موسى زائرا ولا تاجرا ولكنه جاء أميرا، فإنهم لفي ذلك إذ جاء أبو موسى حتى دخل عليهم، فدفع إليه أبو موسى كتابا من عمر، وإنه لأوجز كتاب كتب به أحد من الناس 4 كلم عزل فيها وعاتب واستحث وأمر. أما بعد فإنه بلغني نبأ عظيم، فبعثت أبا موسى أميرا فسلم إليه ما في يدك والعجلة. وكتب إلى أهل البصرة أما بعد فإني قد بعثت أبا موسى أميرا عليكم ليقود لضعيفكم من قويكم وليقاتل بكم عدوكم وليدفع عن ذمتكم وليحصي لكم فياكم ثم ليقسم بينكم ولينقي لكم طرقكم. وأهدى له المغيرة وريدة من مولدات الطائف تدعى عقيلة، فقال إني قد رضيتها لك. وكانت فارهة وارتحل المغيرة أبو بكرة ونافع بن كلادة وزياد وشبل وعبد البجلي حتى قدموا على عمر، فجمع بينهم وبين المغيرة، فقال المغيرة سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني مستقبلهم أو مستدبرهم، وكيف رأوا المرأة وعرفوها، فإن كانوا مستقبلي فكيف لم أستتر، أو مستدبري فبأي شيء استحلوا النظر إلي في منزلي على امرأتي، والله ما أتيت إلا امرأتي وكانت شبهها. فبدأ بأبي بكر فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم جميل وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة. قال كيف رأيتهما؟ قال مستدبرهما. قال فكيف استثبت رأسها؟ قال تحاملت. ثم دعا بشبل بن معبد فشهد مثل ذلك، فقال استدبرتهما أم استقبلتهما؟ قال استقبلتهما. وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم. قال رأيته جالسا بين رجلي امرأة فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان وستين مكشوفتين وسمعت حفزانا شديدا. قال هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال لا. قال فهل تعرف المرأة؟ قال لا ولكن أشبهها. قال فتنحى وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد وقرأ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فقال المغيرة اشفني من الأعبد، فقال اسكت، أسكت الله نأمتك، أما والله لو تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك. وفي هذه السنة يعني سنة 17 فتحت سوق الأهواز ومناذر ونهر تيرا في قول بعضهم، وفي قول آخرين كان ذلك في سنة 16 من الهجرة. ذكر الخبر عن سبب فتح ذلك وعلى ذي من جرى. كتب إلى يسري يذكر أن شعيب حدث عن سيف بن عمران محمد وطلحة والمهلب وعمر أنهم قالوا كان الهرمز أحد البيوت التي 7 فارس، وكانت أمته مهرجان قذق وكور الأهواز، فهؤلاء بيوتات دون سائر أهل فارس. نعم. عمر. فلما انهزم يوم القادسية كان وجهه إلى أمته فملكهم وقتل بهم من أرادهم، فكان الهرمزان يغير على أهل ميسان ودست ميسان من وجهين من مناذر ونهر تيرا. فاستمد عتبة بن غزوان سعدا فأمده سعد بن نعيم بن مقرن ونعيم بن أسود وأمرهما أن يأتي على ميسان ودست ميسان حتى يكون بينهم وبين نهر تيرة. ووجه عتبة بن غزوان سلمى بن القين وحرملة بن مريطة، وكان من المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما من بني العدوية من بني حنظلة، فنزل على حدود أرض ميسان ودست ميسان بينهم وبين مناذر، ودعوا بني العم، فخرج إليهم غالب الوائلي وكليب بن وائل الكليبي، فتركا نعيما ونكبا عنه. فأتيا سلمى وحرملة وقال أنتما من العشيرة وليس لكما مترك، فإذا كان يوم كذا وكذا فانهدى للهرمزان، فإن أحدنا يثور بمناذر والآخر بنهد تيرة، فنقتل المقاتلة ثم يكون وجهنا إليكم، فليس دون الهرمزان شيء إن شاء الله. ورجعا وقد استجابا، واستجاب قومهما بنو العم بن مالك. قال: وكان الحديث من عمي، والعمي مرة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، أنه تنخت عليه وعلى العصية بن امرئ القيس أفناء معد، فعماه عن الرشد من لم يره نصره أهل نصر من لم يره من لم ير نصره فعماه عن الرشد من لم ير نصره فارس على من لم ير نصره فارس على آل أردوان. فقال في ذلك كعب بن مالك أخوه ويقال صدي بن مالك: لقد عمي عنها مرة الخير، فانصمي انصمي وصم فل وصم أو فصم فلم يسمع دعاء العشائر ليتنخ عنها رغبة عن بلاده ويطلب ملكا عاليا في الأساور. فبهذا البيت سمي العمي، فقيل بنو العمي عموه عن الصواب بنصره أهل فارس، كقول الله تبارك وتعالى: عموا وصموا. وقال يربوع بن مالك: لقد علمت عليا معد بأننا غداة التباهي غر ذاك التبادل، تنخنا على رغم العداة ولم ننخ بحي تميم والعديد الجماهر، نفينا عن الفرس النبيط فلم يزل لنا فيهم إحدى الهنات البهاتر، إذا العرب العلياء جاشت بحورها فخرنا على كل البحور الزواخر. فقال أيوب بن العصية بن امرئ القيس: لا نحن سبقنا بالتنوخ القبائل، وعمدا تنخنا حيث جاءوا قنابل، وكنا ملوكا قد عززنا الأوائل، وفي كل قرن قد ملكنا الحنائل. فلما كانت تلك الليلة ليلة الموعد من سلمى وحرملة وغالب وكليب والهرمزان، ويومئذ بين نهر تيرة بين دلث، خرج سلمى وحرملة صبيحتيهما في تعبية صبيحتها في تعبية وأنهضا نعيما ونعيما، فالتقوا هم والهرمزان بين دلث ونهر تيرة. يبقى يومئذ بين نهر تيرة وبين مثلا، وسلمى بن القين على أهل البصرة، ونعيم بن مقرن على أهل الكوفة، فاقتتلوا فبينهم في ذلك أقبل المدد من قبل غالب وكليب، وأتى الهرمزان الخبر بأن مناذر ونهر تيرة قد أخذتا، فكسر الله في ذرعه وذرع جنده وهزمه وإياهم، فقتلوا منهم من شاء ما شاءوا وأصابوا منهم ما شاءوا، وأتبعوهم حتى وقفوا على شاطئ دجيل وأخذوا ما دونه، وعسكروا بحيال سوق الأهواز، وقد عبر الهرمزان جسر سوق الأهواز وأقام بها، وصار دجيل بين الهرمزان وحرملة وسلمى ونعيم وغالب وكليب. كتب إلي السري عن شعيب كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن عبد الله بن المغيرة العبدي عن رجل من عبد القيس يدعى سحارة أنه قال: قدمت على هرم بن حيان فيما بين الدلوث ودجي بجلال من تمر، وكان لا يصبر عنه، وكان جل زاده إذا تزود التمر، فإذا فني انتخب له مزاود من جلال، وهم ينفرون فيحملها فيأكلها ويطعمها حيثما كان من سهل أو جبل. قالوا: ولما دهم القوم الهرمزان ونزلوا بحيالهم إلى الأواز، رأى ما لا طاقة له به، فطلب الصلح، فكتبوا إلى عتبة بذلك يستمرونه. فطلب الصلح فكتبوا إلى عتبة بذلك يستمرونه فيه، وكتبه الهرمزان، فأجاب عتبة إلى ذلك على الأهواز كلها ومهرجان قذق ما خلا نهر تيرة ومناذر، وما غلبوا عليه من سوق الأهواز فإنه لا يرد عليهم ما تنقذنا. وجعل سلمى بن القين على مناذر مسلحة وأمرها إلى غالب، وحرملة على نهر تيرة وأمرها إلى كليب، فكان على مسالح
وأمرها وأمرها إلى
نعم سيدنا وجعل سلمى بن القين على مناذر مسلحة وأمرها إلى غالب، وحرملة على نهر تيرة وأمرها إلى كليب، فكان على مسالح البصرة وقد هاجرت طوائف بني العم فنزلوا منازلهم من البصرة وجعلوا يتتابعون. طيب خلاص ماشي. وجعلوا يتتابعون على ذلك، وقد كتب بذلك عتبة إلى عمر ووفد وفدا منهم سلمى وأمره أن يستخلف على عمله، وحرملته وكان من الصحابة، وغالب وكليب ووفد وفود من البصرة يومئذ، فأمرهم أن يرفعوا حوائجهم، فكلهم قال: أما العامة فأنت صاحبها، ولم يبق إلا خواص أنفسنا. فطلبوا لأنفسهم إلا ما كان من الأحنف بن قيس، فإنه قال: يا أمير المؤمنين، إنك لكما ذكروا، ولقد يعزب عنك ما يحق علينا إنهاؤه إليك مما فيه صلاح العامة، وإنما ينظر الواري فيما غاب عنه بأعين أهل الخبر ويسمع بآذانهم، وإنا لم نزل ننزل منزلا بعد منزل حتى أرزنا إلى البر، وإن إخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مثل حدقة البعير الغاسقة من العيون العذاب والجنان الخصاب، فتأتيهم ثمارهم ولم تخضد، وإنا معشر أهل البصرة نزلنا سابقة هشاشة زائقة النشاشة، طرف لها في الفلاة وطرف لها في البحر الأجاج، يجري إليها ما جرى في مثل مريء النعامة، دارنا فعمة ووظيفتنا ضيقة وعددنا كثير وأشرافنا قليل وأهل البلاء فينا كثير ودرهمنا كبير وخفيزنا صغير، قد وسع الله علينا وزادنا في أرضنا، فوسع علينا يا أمير المؤمنين وزدنا وظيفة توظف علينا ونعيش بها. فنظر إلى منازلهم التي كانوا بها إلى أن صاروا إلى الحجر، فنفل همومه وأقطع همومه، وكان مما كان لآل كسرى، فصار فيئا فيما بين دجلة والحجر فاقتسموه، فكان سائر ما كان لآل كسرى في أرض البصرة على حال ما كان في أرض الكوفة، ينزلونه من أحبوا ويقتسمونه بينهم، لا يستأثرون به على بدء ولا ثنا. الحمد لله. ويقتسمون بين لا يستأثرون به على بدء ولا ثنا بعدما يرفعون خمسه إلى الوالي. فكانت قطائع أهل البصرة نصفين، نصفها مقسوم ونصفها متروك للعسكر وللاجتماع. وكان أصحاب الألفين ممن شهد القادسية، ثم أتى البصرة مع عتبة 5000، وكانوا بالكوفة 30000. فألحق عمر أعدادهم من أهل البصرة من أهل البلاء في الألفين حتى سواهم بهم، ألحق جميع من شهد الأهواز، ثم قال: هذا الغلام سيد أهل البصرة، فكتب إلى عتبة فيه بأن يسمع منه ويشرب برأيه. أشرب. ورد سلمى وحرملة وغالبا وكليبا إلى مناذر ونهر تيرة، فكانوا عدة فيه لكون إن كان وليميزوا خراجها. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمر أنهم قالوا: بين الناس في أهل البصرة وذمتهم على ذلك، وقع بين الهرمزان وبين غالب وكليب في حدود الأراضين اختلاف وادعاء. فحضر ذلك سلمى وحرملة ينظر فيما بينهم، فوجد غالبا وكليبا محقين والهرمزان مبطلا، فحال بينه وبينهما، فكفر الهرمزان أيضا ومنع ما قبله واستعان بالأكراد فكثف جنده. وكتب سلمى وحرملة وغالب وكليب ببغي الهرمزان وظلمه وكفره إلى عتبة بن غزوان، فكتب بذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر يأمره بأمره، وأمدهم عمر بحرقوس بن زهير السعدي، وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره على القتال وعلى ما غلب عليه. فنهد الهرمزان يمعه وسلمى وحرملة وغالب وكليب ونهد الهرمزان معه وسلمى وحرملة لا فنادى الهرمزان بمن معه وسلمى وحرملة وغالب وكليب حتى إذا انتهوا إلى جسر سوق الأهواز أرسلوا إلى الهرمزان: إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم. فقال: عبروا إلينا. فعبروا من فوق الجسر، فاقتتلوا فوق الجسر مما يلي سوق الأهواز حتى هزم له حتى هزم الهرمزان ووجه نحو رام هرمز، فأخذ على قنطرة أربك بقرية الشاغر حتى حل برام هرمز، وافتتح حرقوس الأهواز سوق الأهواز، فقام بها ونزل الجبل واتسقت له بلاد سوق الأهواز إلى كستر، ووضع الجزية وكتب بالفتح والأخماس إلى عمر، وأفقد وفدا بذلك، فحمد الله ودعا له بالثبات والزيادة. وقال الأسود بن سريع في ذلك، وكانت له صحبة: لعمرك ما أضاع بنو أبينا، ولكن حافظوا في من يطيع، وأطاعوا ربهم وعصاه قوم أضاعوا أمره في من يضيع، مجوس لا ينهنهها كتاب فلاقوا كبة فيها قبوع، وغل الهرمزان على جواد سريع الشد يفنوه الجميع، وخلى سرة الأهواز كرها غداة الجسر إذ نجم الربيع. وقال حرقوس: غلبنا الهرمزان على بلاد لها في كل ناحية ذخائر سواء برهم والبحر فيها إذا صارت نواجبها بواكر لها بحر يعج بجانبيه جعافر لا يزال لها زواخر. وفيها فتحت تستر في قول سيف ورواتي يعني سنة 17، وقال بعضهم فتحت سنة 16، وبعضهم يقول في سنة 19. ذكر خبر عن فتح كتاب اليسري وعن شعيب عن سيف محمد وطلحة والمهلب وعمر أنهم قالوا لما انهزم الهرمزان يوم سوق الأهواز وافتتح ورقوص بن زهير سوق الأهواز أقام بها وبعث أجاز ابن معاوية في أثره بأمر عمر إلى سرق، وقد كان عهد إليه فيه إن فتح الله عليكم أن يتبعه جزءا ويكون وجهه إلى سرق. فخرج جزء في أثر هرمزان، والهرمزان متوجه إلى رام هرمز هاربا، فما زال يقتله حتى انتهى إلى قرية الشغر وأعجزه بها الهرمزان. فمال جزء إلى دورق من قرية الشغر، وهي شغرة برجلها، ودورق مدينة سرق إلى دورق ودورق مدينة سرق فيها قوم لا يطيقون منعها، فأخذها صافية. وكتب إلى عمر بذلك وإلى عتبة وبدعائه من هرب إلى الجزاء والمنعة والمنعة وإجابته من ذلك. وكتب عمر إلى جز بن معاوية وإلى حرقوس بن زهير بلزوم ما غلب عليه وبالمقام حتى يأتيهما أمره. وكتب إليه مع عتبة بذلك ففعل، واستأذن جزء واستأذن جزء في عمران بلاده عمر فأذن له، فشق الأنهار وعمر الموات ولما نزل الهرمزان رام هرمز ضاقت عليه الأهواز والمسلمون حلال فيها فيما بين يديه، طلب الصلح وراسل حرقوصا وجزءا في ذلك. فكتب فيه حرقوص إلى عمر، فكتب إليه عمر وإلى عتبة أمره أن يقبل منه على ما لم يفتحوا منها على رام هرمز وتستر والسوسي وجندي سابور والبنيان ومهرجان نقذق. فأجابهم إلى ذلك، فأقام عمر الأهواز على ما أسند إليهم، وقام الهرمزان على صلحه يجبى إليه ويمنعونه، وإن غاوره أكراد فارس عنه وذبوا عنه. وكتب عمر إلى عتبة أن أوفد علي وفدا من صلحاء جند البصرة 10، فوفد إلى عمر 10 فيهم الأحنف. فلما قدم على عمر قال إنك عندي مصدق وقد رأيتك رجلا، فأخبرني أإن ظلمت الذمة أل المظلمة نفر أم لغير ذلك؟ فقال لا بل لغير مظلمات والناس على ما تحب. قال فنعم إذن انصرفوا إلى رحالكم. فانصرف الوفد إلى رحالهم فنظر في ثيابهم فوجد ثوبا قد خرج طرفه من عيبة فشمه، ثم قال لمن هذا الثوب منكم؟ قال الأحنف لي. قال بكم أخذته؟ فذكر ثمنا يسيرا 8 أو نحوها، ونقص مما كان أخذه به وكان قد أخذه باثني عشر. قال فألا بدون هذا، ووضعت فضلته موضعا تغني به مسلما. حصوا وضعوا الفضول مواضعها تريح أنفسكم وأموالكم، ولا تسرفوا فتخسروا أنفسكم وأموالكم. إن نظر امرؤ لنفسه وقدم لها يخلف له إن نظر امرؤ إلى لنفسه وقدم لها يخلف له. وكتب عمر إلى عتبة أن أعزب الناس عن الظلم، واتقوا واحذروا أن يدال عليكم لغدر يكون منكم أو باغي، فإنكم إنما أدركتم بالله ما أدركتم على عهد عاهدكم عليه، وقد تقدم إليكم فيما أخذ عليكم، فأوفوا بعهد الله وقوموا على أمره يكن لكم عونا وناصرا. وبلغ عمر أن حرقوصا نزل جبل الأهواز والناس يختلفون إليه، والجبل كعود يشق على من رامه. فكتب إليه بلغني أنك نزلت منزلا كعودا لا يؤتى فيه إلا على مشقة، فأسهل ولا تشق على مسلم ولا معاهد، وقم في أمرك على رجل تدرك الآخرة وتصفو لك الدنيا، ولا تدركنك فترة ولا عجلة فتكدر دنياك وتذهب آخرتك فتكدر دنياك وتذهب آخرتك فتكدر وتذهب. ثم إن حرقوصا تحرر يوم صفين وبقي على ذلك وشهد النهر وأنا مع الحرورية. لم يكن صحابيا. وفي هذه السنة يعني سنة 17 غزا المسلمون أرض فارس من قبل البحرين فيما زعم سيف ورواه. ذكر الخبر بذلك كتب إلى السري ويقول حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد والمهلب عمرو أنهم قالوا كان المسلمون بالبصرة وأرضها يومئذ سوادها فالأهواز على ما هم عليه، والأهواز على ما هم عليه إلى ذلك اليوم ما غلبوا، والأهواز على ما هم عليه إلى ذلك اليوم ما غلبوا عليه منها ففي أيديهم، وما صولحوا عليه منها ففي أيدي أهله، يؤدون الخراج ولا يدخل على ولا يدخل عليهم، ولهم الذمة والمنعة. وعميد صلح الهرمزان، وقد قال عمر: حسبنا لأهل البصرة سوادهم والأهواز، وددت أن بيننا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون إلينا منه ولا نصل إليهم، كما قال لأهل الكفر: وددت أن بينه وبين أهل الجبل جبلا من نار لا يصلون إلينا منه ولا نصل إليهم. وكان العلاء بن الحضرمي على البحرين أزمان أبي بكر، فعزله عمر وجعل قدامة بن المضعون مكانه، ثم عزل قدامة ورد العلاء. وكان العلاء يباري سعدا لصدع صدعه القضاء بينهما، فطار العلاء على سعد في الردة بالفضل. فلما ظفر سعد بالقادسية وأزاح الأكاسرة عن الدار، وأخذ حدود مهاري السواد واستعلى، وجاء بأعظم مما كان العلاء جاء به، سر العلاء أن يصنع شيئا في الأعاجم، فرجا العلاء أو العلاء صر في نفسي يعني، فرجا أن يودى كما قد كان وديل، ولم يقدر العلاء ولم ينظر فيما بين فضل الطاعة والمعصية بجد. وكان أبو بكر قد استعمله وأذن له في قتال أهل الردة، واستعمله عمر ونهاه عن البحر، فلم يقدر في الطاعة والمعصية وعواقبهما، فنادى أهل البحرين إلى فارس فتسرعوا إلى ذلك، وفرقوا أجنادا على أحدهم الجارود بن المعلى، وعلى الآخر السوار بن همام، وعلى الآخر خليد بن المنذر بن ساوى، وخليد على جماعة الناس، فحملهم في البحر إلى فارس بغير إذن عمر. وكان عمر لا يأذن لأحد في ركوبه غازيا، يكره التغرير بجنده استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبي أبي بكر لم يغزو فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر. فعبرت تلك الجنود من البحرين إلى فارس، فخرجوا في الصخرة وبيزاي مال فارس على أهل فارس الهربذ اجتمعوا عليه، فحالوا بين المسلمين وبين سفنهم. فقام خليد في الناس فقال: أما بعد، فإن الله إذا قضى أمرا جرت به المقادير حتى تصيبه، وإن هؤلاء القوم لم يزيدوا بما صنعوا على أن دعوكم إلى حرب، وإنما جئتم لمحاربتهم، والسفن والأرض لمن غلب، فاستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأجابوه إلى ذلك، فصلوا الظهر ثم ناهدوهم، فقتتلوا قتالا شديدا في موضع من الأرض يدعى طاووس، وجعل السوار يرتجز يومئذ ويذكر قومه ويقول. يا آل عبد القيس للقراع قد حفل الأمداد بالجراع، وكلهم في سنن المصاع يحسن ضرب القوم بالقطاع، حتى قتل. وجعل الجارود يرتجز ويقول: لو كان شيئا أمما أكلته، أو كان ماء سادما جهرته، لكن بحرا جاءنا أنكرته، حتى قتل. ويومئذ ولي عبد الله بن السوار والمنذر بن الجارود حياتهما إلى أن ماتا. وجعل خليد يومئذ يرتجز ويقول: يا لتميم أجمع النزول، وكاد جيش عمر يزول، وكلهم يعلم ما أقول. انزلوا، فنزلوا، فاقتتل القوم، فقتل أهل فارس مقتلة لم يقتلوا مثلها قبلها. ثم خرجوا يريدون البصرة وقد غرقت سفنهم، ثم لم يجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلا، ثم وجدوا شهرك قد أخذ على المسلمين بالطرق، فعسكروا وامتنعوا في نشوبهم. وقلما بلغ عمر الذي صنع العلاء من بعثه ذلك الجيش في البحر، ألقي في روعه نحو من الذي كان، فاشتد غضبه على العلاء، وكتب إليه يعزله وتوعده، وأمره بأثقل الأشياء عليه وأبغض الوجوه إليه بتأمير سعد عليه. وقال: الحق سعد بن أبي وقاص في من قبلك. فخرج بمن معه نحو سعد، وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان: إن العلاء بن الحضرمي حمل جند من المسلمين، فأقطعهم أهل فارس وعاصاني، وأظنه لم يريد الله بذلك فخشيت عليهم إلا ينصر ويغلبوا وينشبوا، فاندب إليهم الناس واضمم إليك من قبل أن يجتاحوا، فندب عتبة الناس وأمرهم بكتاب عمر، فانتدب عاصم بن عمرو وعرفاجة بن هرثمة وحذيفة بن محصن ومجزاة بن ثور ونهار بن الحارث والترجمان بن فلان والحسين بن أبي الحر والأحنف بن قيس وسعد بن أبي العرجاء وعبد الرحمن بن سهل وصاصعة بن معاوية، فخرجوا في 12,000 على البغار يجنبون الخيل نعم سعيدنا،
فانتدب عاصمه هو الذي انتدب فاعلوه
هو اللي انتدب نعم. فانتدب عاصم بن عمرو وعطف، فاجأت ابن هرثمة وحذيفة بن محصن ومجزأة بن ثور ونهار بن الحارث والترجمان بن فلان وحسين بن ابي الحر ولحن بن قيس وسعد بن ابي العرجاء وعبد الرحمن بن سالم وصعصعة بن معاوية، فخرجوا في 12,000 على البغال يجنبون الخيل، وعليهم ابو سبرة بن ابي رهم احد بني مالك بن حسين بن عمرو بن لؤي، والمسالح على حالها بالاهواز والذمة، وهم ردء للغازي والمقيم. فسار ابو سبرة بالناس وساحل لا يلقاه أحد ولا يعرض له، حتى التقى أبو سبرة وخليد بحيث أخذ عليهم بالطرق غب وقعت القوم بطاووس الغبة إذا عليهم غبة. وإنما كان ولي قتالهم أهل الصخرة وحدهم والشذاذ من غيرهم، وقد كان أهل الصخرة حيث أخذوا على المسلمين بالطرق وأنشبوهم واستصرخوا عليهم أهل فارس كلهم، فضربوا إليهم من كل وجه وكورة، فالتقوهم وأبو سبرة بعد طاووس، وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم، وإلى المشركين أمدادهم، وعلى المشركين شهرك فقتتلوا، ففتح الله على المسلمين وقتل المشركين وأصاب المسلمون منهم ما شاءوا، وهي الغزاة التي شرفت فيها نابتة البصرة. شرفت ولا شرفت استشرفت يعني، وكانوا أفضل نوابت الأنصار، فكانوا أفضل المصرين نابتا، ثم انكفأوا بما أصابوا، وقد عيد لهم عتبة وكتب إليهم بالحث وقلة العرجة، فانضموا إليه بالبصرة، فخرج أهلها إلى منازلهم منها، وتفرق الذين تنقذوا من أهلها هاجر إلى قبيلهم، والذين تنقذوا من عبد القيس في موضع سوق البحرين. ولما أحرز عتبة الأهواز وأوطى فارس استأذن عمر في الحج فأذن له، فلما قضى حجه استعفاه فأبى أن يعفيه وعزم عليه لا أرجعن إلى عملي، فدعا الله ثم انصرف فمات في بطن الأخلة فدفن. وبلغ عمر فمر به زائرا لقبره وقال: أنا قتلتك لولا أنه أجل معلوم وكتاب مرقوم، وأثنى علي بفضله ولم يختط في من اختط من المهاجرين، وإنما ورث ولده منزله من فاخته ابنة غزوان، وكانت تحت عثمان بن عفان، وكان خباب مولاه قد لازم سمته فلم يختط، ومات عتبة بن غزوان على رأسه 3 سنين ونصف من مفارقة سعد بالمدائن، وقد استخلف على الناس أبا سبرة بن أبي رهم وعماله على حالهم، ومسالحه على نهر تيرة ومناذر وسوق الأهواز وسراق والهرمزان بهرم هرمز مصالح عليها، وعلى السوس والبنيان والجندي سابور ومهراجان قذق، وذلك بعد تنقذ الذين كان حمل العلاء في البحر إلى فارس ونزولهم البصرة، وكان يقال لهم أهل طاووس، نسبوا إلى الوقعة. وأقر عمر وأبا سبرة بن أبي رهم على البصرة بقية السنة، ثم استعمل المغيرة بن شعبة في السنة الثانية بعد وفاة عتبة، فعمل عليها بقية تلك السنة، والسنة التي تليها لم ينتقض عليها أحد في عمله، وكان مرزوقا السلامة، ولم يحدث شيئا إلا ما كان بينه وبين أبي بكر. ثم استعمل عمر أبا موسى على البصرة، ثم صرف إلى الكوفة، ثم استعمل عمر بن سراقة، ثم صرف عمر بن سراقة إلى الكوفة من البصرة، وصرف أبو موسى إلى البصرة من الكوفة، فعمل عليها ثانية. وفي هذه السنة يعني سنة 17 كان فتح رام هرمز والسوس وتستر، وفيها أسر الهرمزان في رواية سيف، ذكر الخبر عن فتح ذلك من رواياته. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلبي وعمر أنهم قالوا: ولم يزل يزدجرد يثير أهل فارس أسفا على ما خرج منهم، فكتب يزدجرد إلى أهل فارس ويومئذ بمر، ويذكرهم الأحقاد ويؤنبهم: أن قد رضيتم يا أهل فارس، أن قد غلبتكم العرب على السواد وما والاه، على السواد وما والاه والأهواز، ثم لم يرضوا بذلك حتى توردوكم في بلادكم وعقري داركم، فتحركوا وتكاتبوا أهل فارس والأهل الأهواز، وتعاقدوا وتعادوا وتوثقوا على النصرة، وجاءت الأخبار حرقوس بن زهير، وجاءت جزءا وسلمى وحرملة عن خبر غالب وكليب، فكتب سلمى وحرملة إلى عمر وإلى المسلمين بالبصرة. فسبق كتاب سلمى حرملة، فكتب عمر إلى سعد أن يبعث إلى الأهواز بعثا كثيفا مع النعمان بن مقرن، وعجل وبعث سويد بن مقرن وعبد الله بن ذي السهمين وجرير بن عبد الله الحميري وجرير بن عبد الله البجلي، فلينزلوا بإزاء الهرمزان حتى يتبينوا أمره. وكتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن يبعث إلى الأهواز جندا كثيفا، وأمر عليهم سهل بن عدي أخا سويد بن عدي، وابعث معه البراء بن مالك، وابعث معه البراء بن مالك وعاصم بن عمرو ومجزأة بن ثور وكعب بن سور وعرفجة بن رثمات وحذيفة بن محصن وعبد الرحمن بن سهل والحسين بن معاذ وعلى أهل الكفر وأهل البصرة جميعا أبو سبرة بن أبي رهم وكل من أتاه فمدد له. وخرج النعمان بن مقرن في أهل الكفر وأخذ وساط السواد حتى قطع دجلة بحيال ميسان، ثم أخذ البر إلى الأهواز على البغال يجنبون الخيل، وانتهى إلى نهر تيرا فجازها، وانتهى إلى نهر تيرا فجازها، ثم جاز منادرا، ثم جاز سوق الأهواز وخلف حطوسا وسلما وحرملة، ثم سار نحو الهرمزان، والهرمزان يومئذ برام هرمز. ولما سمع الهرمزان يسير النعمان إليه بادره الشدة ورجع ليقتطعه، وقد طمع الهرمزان في نصر أهل فارس وقد أقبلوا نحوه، ونزلت أوائل أمدادهم بتسترى، فالتقى النعمان والهرمزان بأربك فقتتلوا قتالا شديدا، ثم إن الله عز وجل هزم الهرمزان للنعمان وأخلى رام هرمزا وترك، ولحق بتسترى، وسار النعمان من أربك حتى ينزل برام هرمزا، ثم صعد لإيذج فصالحوا عليها تيرويه تيرويه، فقابل منه وترك ورجع إلى رام هرمز فأقام بها. قال ولما كتب عمر إلى سعد وأبي موسى رضي الله عنهم وسار النعمان، وسال سبق النعمان في أهل الكوفة، سال وأهل البصرة، ونكب الهرمزان، وجاء سال في أهل البصرة حتى نازلوا بسوق الأهواز وهم يريدون رام هرمز، فأتتهم الوقعة وهم بسوق الأهواز، فأتاهم الخبر وأن الهرمزان قد لحق بتسترى، فمالوا من سوق الأهواز نحوه، فكان وجه منها إلى تسترى، مال النعمان منها رام هرمز إليها، وخرج سلمى وحرملة وحرقوس وجزء، فنازلوا جميعا على تسترى، والنعمان وعلى أهل الكوفة، وأهل البصرة متساندون أهل والنعمان فنازلوا جميعا على تسترى والنعمان وعلى أهل الكوفة وأهل البصرة متساندون، وبهل الرمزان وجنوده من أهل فارس وأهل الأجبال والأهواز على القنادق، فكتبوا ذلك لعمر، واستمدوا أبو سبرة ما مدهم بأبو موسى باب موسى، فسار نحوهم على أهل الكوفة النعمان وعلى أهل البصرة أبو موسى وعلى الفريقين جميعا أبو سبرة، فحاصروا مشهورا وأكثروا فيهم القتل، وقتل البراء بن مالك فيما بين أول ذلك الحصار إلى أن فتح الله على المسلمين 100 مبارز سوى من قتل في غير ذلك، وقتل ما جزاءة بن ثور مثل ذلك، وقتل كعب بن سور مثل ذلك، وقتل أبو تميمة مثل ذلك في عدة من أهل البصرة، وفي الكوفيين مثل ذلك مثل ذلك، منهم حبيب بن قرة وربعي بن عامر وعامر بن عبد الأسود، وكان من الرؤساء، وفي ذلك ما ازدادوا به إلى ما كان منه، وزاحفهم المشركون في أيام تسترى 80 زحفا في حصارهم يكون عليهم مرة ولو أخرى، حتى إذا كان في آخر زحف منها واشتد قتالك، قال المسلمون يا براء أقسم على ربك لا يهزمنهم لنا، فقال اللهم اهزمهم لنا واستشهدني، قال فهزموا حتى أدخلوهم خنادقهم، ثم اقتحموها عليهم وأرزوا إلى مدينتهم وحاطوا بها، فبيناهم على ذلك، وقد ضاقت بهم المدينة وطالت حربهم، خرج إلى النعمان رجل فاستأمنه على أن يدله على مدخل يؤتون منه، ورمى في ناحية أبي موسى بسهم، فقال قد وثقت بكم وأمنتكم واستأمنتكم على أن دللتكم على ما تأتون منه المدينة، ويكون منها فتحها، فآمنوه في نشابة، فرمى إليهم بآخر، وقال نهدوا من قبل مخرج الماء فإنكم ستفتحونها، فاستشار في ذلك وندب إليه، فانتدب له عامر بن عبد قيس وكعب بن سود وجزات بن ثور وحسكة الحبطي وبشر وباشر كثير، فنهدوا لذلك المكان ليلا، وقد نذب النعمان وأصحابه حين جاءه الرجل، فانتدب له سويد بن المثعبة وورقاء بن الحارث وبشر بن ربيعة الخثمي ونافع بن زيد الحميري وعبد الله بن بشر الليلي، فنهدوا في بشر كثير، فالتقوهم أهل البصرة على ذلك المخرج، وقد انسرب سويد وعبد الله بن بشر، فأتبعهم هؤلاء حتى إذا اجتمعوا فيها والناس على رجل من خارج كبروا فيها، وكبر المسلمون من خارج، وفتحت الأبواب فاجتلدوا ناس ألف فاجتلدوا فيها، فأناموا كل مقاتل، وأرز الهرمزان إلى القلعة وأطاف به الذين دخلوا من مخرج الماء، فلما عاينوه وأقبلوا قبله قال لهم ما شئتم قد ترون ضيق ما أن فيه وأنتم ومعي في جعبتي 100 نشابة ووالله ما تصلون إلي ما دام معي منها نشابة وما يقع لي سهم وما خير إساري إذا أصبت منكم 100 بين قتيل أو جريح قالوا فتريد ماذا قال أنا أضع يدي في أيديكم على حكم عمر يصنع بما شاء قالوا فلك ذلك فرمى بقوسه وأمكانهم من نفسه فشدوه وثاقا واقتسموا ما أفاء الله عليهم فكان سهم الفارس فيها 3000 والراجل 1000 ودعا صاحب الرمية بها فجاء الرجل الذي خرج بنفسه فقال من لنا بالأمان الذي طلبنا علينا وعلى من مال معنا قالوا ومن مال معكم قال من أغلق بابه عليه ما دخلكم فأجازوا ذلك لو مقتل من المسلمين ليلتين وناس كثير وممن قاتل الهرمزان بنفسه ما جزاءت بن ثور والبراء بن مالك. قالوا وخرج أبو سمرة في آثر الفل من تسترى وقد قصدوا للسوس إلى السوس. وخرج ابن عمان وأبي موسى ومعهم الهرمزان حتى اشتملوا على السوس وأحاط المسلمون بها وكتبوا ذلك إلى عمر. فكتب عمر إلى عمر بن صراخ بأن يسير نحو المدينة وكتب إلى أبي موسى فرده على البصرة. وقد رد أبا موسى على البصرة 3 مرات بهذه ورد عمر عليها مرتين. وكتب إلى زيد بن عبد الله وكتب إلى زيد بن عبد الله بن كليب بن الفقيمي أن يسير إلى جندي سابورة فسار حتى نزل عليها. وانصرف أبو موسى إلى البصرة بعدما أقام إلى رجوع كتاب عمر وأمر عمر على جند البصرة المقترب وأمر عمر على جند البصرة المقترب الأسود بن ربيعة أحد بني ربيعة بن مالك طلب لقب. وكان الأسود وزر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وزر وكان الأسود وزر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. وكان الأسود قد وافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جئت لأقترب إلى الله عز وجل بصحبتك فسماه المقترب. وكان زر قد وافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فني بطني وكثر إخواتنا فني بطني وكثر إخواتنا فادعوا الله لنا. فقال اللهم أوفي لزر عمره اللهم أوفي لزر عمره. فتحول إليهم العدد وأوفد أبو سبرة وفدا فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس وأرسل له الهرمزان معهم. فقدموا مع أبي موسى البصرة ثم خرجوا نحو المدينة حتى إذا دخلوا هيأوا الهرمزان في آيته فألبسوا كسوته من الدباج الذي فيه ذهب ووضعوا على رأسه تاجا يدعى الآذين مكللا بالياقوت عليه حليته كما يراه عمر والمسلمون في كيما يراه عمر والمسلمون في آياته. ثم خرجوا به على الناس يريدون عمر في منزله فلم يجدوه فسألوا عنه فقيل لهم جلس في المسجد لوفد قدموا عليه من الكوفة. فانطلقوا يطلبونه في المسجد فلم يروه. فلما انصرفوا مروا بغلمان من أهل المدينة يلعبون فقالوا لهم ما تلددكم تريدون أمير المؤمنين فإنه نائم في ميمنة المسجد متوسد برنسه. وكان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة في برنس فلما فرغ من كلامه وارتفعوا عنه وأخلوه نازع برنسه ثم توسده فنام. فانطلقوا ومعه النظارة حتى إذا رأوه جلسوا دونه وليس في المسجد نائم ولا يقطع عنه غيره والدرة في يده معلقة. فقال الهرمزان أين عمر؟ فقالوا هو ذا. وجعل الوفد يشيرون إلى الناس أن اسكتوا. فأصغى الهرمزان للوفد فقال أين حرسه وحجابه عنه؟ قالوا ليس له حارس ولا حاجب ولا كاتب ولا ديوان. قال فينبغي له أن يكون نبيا. فقالوا بل يعمل عمل الأنبياء. وكثر الناس فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى جالسا ثم نظر إلى الهرمزان فقال الهرمزان قالوا نعم. فتأمله وتأمل ما عليه وقال أعوذ بالله من النار وأستعين الله وقال الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه. يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين وهتادوا بهدى نبيكم بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غرارة. فقال الوفد هذا مليك الأهواز فكلمه. فقال لا حتى لا يبقى عليه من حليته شيء فرمي عنه بكل شيء عليه إلا شيء يستره وألبسه ثوبا صفيقا. فقال عمر هي هرمزان كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم إذ لم يكن معنا ولا معكم فلما كان معكم غلبتمونا. فقال عمر إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا. ثم قال عمر ما عذرك وما حجتك في انتقاضك مرة بعد مرة؟ فقال أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك. فقال لا تخف ذلك واستسقى ماء قال لا تخف واستخف ذلك واستسقى ماء فأتي به في قدح غليظ. فقال لو مت عطشا لم أستطيع أن أشرب في مثل هذا فأتي به في إناء يرضاه. فجعلت يده ترجف وقال إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب الماء. فقال عمر لا بأس عليك حتى تشربه فأكفاه. فقال عمر أعيد عليه ولا تجمع عليه القتل والعطش. فقال لا حاجة لي في الماء إنما أردت أن أستأمن به حتى تشربه. فقال له عمر إني قاتلك. قال قد آمنتني. فقال كذبت. فقال أنس صدق يا أمير المؤمنين قد آمنته. قال ويحك يا أنس وأنا أؤمن قاتل مجزاته والبراء والله لا يتأتين بمخرج أو لا أعاقبنك. قال قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني وقلت لا بأس عليك حتى تشربه. وقال له من حوله مثل ذلك. فأقبل على الهرمزان وقال خدعتني والله لا أنخدع إلا لمسلم فأسلم. ففرض له على 2000 وأنزله المدينة. كتب إلي سري عن شعيب عن سيف عن أبي سفيان طلحة بن عبد الرحمن عن ابن عيسى أنه قال كان الترجمان يوم الهرمزان المغيرة بن شعبة إلى أن جاء المترجم وكان المغيرة يفقه شيئا من الفارسية فقال عمر المغيرة قل له من أي أرض أنت فقال المغيرة أزقدام أرضي فقال مهرجاني فقال تكلم بحجتك قال كلام حي أو ميت قال بل كلام حي قال قد آمنتني قال خدعتني إن للمخدوع في الحرب حكمه لا والله لا أؤمنك حتى تسلم فأيقن أنه القتل أو الإسلام فأسلم ففرض له على 2000 وأنزله المدينة وقال للمغيرة ما أراك بها حاذقا ما أحسنها منكم أحد إلا خب وما خب إلا دق إياكم وإياها فإنها تنقض الإعراب وأقبل زيد فكلمه وأخبر عمر بقوله والهرمزان بقول عمر ما ترجمش صح يعني كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وعمر عن الشعبي وسفيان عن الحسن أنه قال عمر الوفد لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذن وبأمور لها ما ينتقضون بكم فقالوا ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكه ملكه قال فكيف هذا فلم يجد عند أحد منهم شيئا يشفيه ويبصر بهم ما يقولون إلا ما كان من الأحنف فقال يا أمير المؤمنين أخبرك أنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا وإن مالك فارس حي بين أظهرهم وإنهم لا يزالون يساجلوننا ما دام مالكهم فيهم ولم يجتمع ملكان فاتفقا حتى يخرج أحدهم الآخر صاحبه حتى يخرج صاحبهما صاحبه وقد رأيت أن لم نأخذ شيئا بعد شيء إلا بانبعاثهم وأن مالكهم هو الذي يبعثهم ولا يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا فلنسح في بلادهم حتى نزيله عن فارس ونخرجهم من مملكته وعز أمته فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس واضربون جأشها فقال صدقتني والله وشرحت لي الأمر عن حقي ونظر في حوائجهم وسرحهم وقدم الكتاب على عمر باجتماع أهل نهاوند وانتهاء أهل مهراج نقذق وأهل كوري له أزيل رأي الهرمزان ومشيئته فذلك كان سبب إذن عمر لهم في الانسياح ذكر فتح السوس خلصنا ذكر فتح السوس اختلف أهل السير في أمرها فأما المداني فإنهم فيما حدثني عنه أبو زيد قال لما انتهى فاللج الأولى إلى أزداجر ذا وهو بحلوان دعا بخاصته والموبذ فقال إن القوم لا يلقون جمعني إلا فلوه فما ترون فقال الموبذ نرى أن تخرج فتنزل يستخر فإنها بيت المملكة وتضم إليك خزائنك وتوجه الجنود فأخذ برأيه وسار إلى أصبهان دعا سياه فوجهه في 300 فيهم 70 رجلا من عظمائهم وأمره أن ينتخب من كل بلدة يمر بها من أحب ومضى سياه وأتبع يزدجرد حتى نزلوا استخر وأبو موسى محاصر السوس فوجه سياه إلى السوس والهرمزان إلى تستر فنزل سياه الكلبانية وبلغ أهل السوس أمر جلولاء ونزول يزدجرد الصخرة منهزمة فسألوا أبا موسى الأشعري الصلح فصالح وسار إلى رام هرمز فسار إلى رام هرمز وسياه وسياها بالكلبانية وقد عظم أمر المسلمين عنده فلم يزل مقيما حتى صار أبو موسى إلى تستر فتحول سياه فنزل بين رام هرمز وتستر حتى قدم عمار بن ياسر رضي الله عنهما فدعا سياه الرؤساء الذين كانوا خرجوا معه من أصبهان فقال قد علمتم أن كنا نتحدث أن هؤلاء القوم أهل الشقاء والبؤس سيغلبون على هذه المملكة وترث دوابهم في إعانات الصخرة ومصانع الملوك ويشدون خيولهم بشجرها وقد غلبوا على ما رأيتم وليس يلقون جندا إلا فلوه ولا ينزلون بحصن إلا فتحوه فانظروا لأنفسكم قالوا رأينا رأيك قال فليكفني كل رجل منكم حشمه والمنقطعين إليه فإني أرى أن ندخل في دينهم ووجهوا شيرويه في 10 من الأساورة إلى أبي موسى يأخذ شروطا على أن يدخلوا في الإسلام فقدم شيرويه على أبي موسى فقال إنا قد رغبنا في دينكم فنسلم على أن نقاتل معكم العجم ولا نقاتل معكم العرب وإن قاتلنا أحد من العرب منعتمونا منه وننزل حيث شئنا ونكون في من شئنا منكم وتلحقون بأشراف العطاء ويعقد لنا الأمير الذي هو فوقك بذلك فقال أبو موسى: بل لكم ما لنا وعليكم ما علينا. قالوا: لا نرضى. فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إلى أبي موسى: أعطهم ما سألوك. فكتب أبو موسى لهم فأسلموا، وشاهدوا معه حصار تستر. فلم يكن أبو موسى يرى منهم جدا ولا نكاية، فقال لسياها: يا أعور، ما أنت وأصحابك كما كنا نرى؟ قال: لسنا مثلكم في هذا الدين، ولا بصائرنا كبصائركم، ولسنا وليس في لنا وليس لنا فيكم حرام نحامي عنهم، ولم تلحقنا بأشراف العطاء، ولنا سلاح وكرع وأنتم حسر. فكتب أبو موسى إلى عمر في ذلك فكتب إلي عمر أن ألحقهم على قدر بلائي في أفضل العطاء، وأكثر شيء أخذه أحد وأكثر شيء أخذه أحد من العرب. ففرض لمئة منهم على 2000، 2000 ولستة منهم في 2000، وخمسمائة لسياه وخم طيب وخمسمائة لسياه لسياها وخسرو ولقبه مقلاص، وشهريار وشيرويه وأفروذين. فقال الشاعر: ولما رأى الفاروق حسن بلائهم، وكان بما يأتي من الأمر أبصرا، فسن لهم 2000 فرضا، وقد رأى 300 فرض عك وحميرا. قال: فحاصروا حصنا بفارس، فانسل سياه في آخر الليل في زي العجم، حتى رمى بنفسه إلى جنب الحصن، ونضح ثيابه بالدم. وأصبح أهل الحصن فرأوا رجلا في زيهم صريعا، فظنوا أنه رجل منهم أصيبوا به، ففتحوا باب الحصن ليدخلوه فثار وقاتلهم حتى خلوا عن باب الحصن وهربوا. فتح الحصن وحده فدخله المسلمون وقوم يقولون: فعل هذا الفعل سياه بتستر. وحاصروا حصنا، فمشى خسرو إلى الحصن، فأشرف عليه رجل منهم يكلمه، فرماه خسرو بنشابة فقتله. وأما سيف فإنه قال في روايته ما كتب به إلي السري عن شعيب عنه عن محمد وطلحة وعمرو ودثار أبي عمر عن أبي عثمان أنهم قالوا: لما نزل أبو سبرة بالناس على السوس، وأحاط المسلمون بها وعليهم شهريار أخو الهرمزاننا وشوهم مرات، كل ذلك يصيب أهل السوس في المسلمين، فأشرف عليهم يوما الرهبان والقسيسون، فقالوا: يا معشر العرب، إن مما عهد لنا علماؤنا وأوائلنا أنه لا يفتح السوس إلا الدجال أو قوم فيهم الدجال، فإن كان الدجال فيكم فستفتحونها، وإن لم يكن فيكم فلا تعنوا بحصارنا. وجاء صرف أبي موسى إلى البصرة، وعمل على أهل البصرة المقترب ما كان أبي موسى بالسوس. واجتمع الأعاجم بنوها وند والنعمان على أهل الكوفة محاصرا لأهل السوس مع أبي سبرة، وزر محاصر أهل نهاوند من وجهه ذلك، وضرب على أهل الكوفة البعث مع حذيفة، وأمرهم بموافاة بنهاوند. وأقبل النعمان على التهيؤ للسير إلى نهاوند، وثم استقل في نفسه فناوشهم قبل مضيه. فعاد الرهبان والقسيسون وأشرفوا على المسلمين، وقالوا: يا معشر العرب، لا تعنوا، فإنه لا يفتح إلا الدجال أو قوم معهم الدجال. وصاحوا بالمسلمين وغضبهم، وصافي بن صياد يومئذ مع النعمان في خيله، وناهدهم المسلمون جميعا، وقالوا: نقاتلهم قبل أن نفترق. ولما يخرج أبو موسى بعده، وأتى صافي باب السوس غضبان، فدقه برجله وقال: انفتح. فطار، فتقطعت السلاسل وتكسرت الأغلاق وتفتحت الأبواب، ودخل المسلمون، فألقى المشركون بأيديهم وتنادوا الصلح وأمسكوا بأيديهم. فأجابهم إلى ذلك بعدما دخلوها عنوة واقتسموا وأصابوا قبل الصلح، ثم افترقوا. فخرج النعمان في أهل الكوفة من الهوة حتى نزل على ماه، وسرح أبو سبرة المغترب حتى ينزل على جندي سابور مع زر. فقام النعمان بعد دخول ماه حتى وافاه أهل الكوفة، ثم نهد بهم إلى أهل نهاوند. فلما كان الفتح رجع صافي إلى المدينة، فأقام بها ومات بالمدينة. كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن عطية عن من أورد فتح السوس، قال: وقيل يا أبي سبرة: هذا جسد دانيال في هذه المدينة. قال وما لنا بذلك؟ فأقره بأيديهم. قال عطية بإسناده: إن دانيال كان لازم أسياف فارس بعد بخت نصر. فلما حضرت الوفاة ولم يرى أحدا ممن هو بين ظهريهم على الإسلام أكرم كتاب الله عمن لم يجبه ولم يقبل منه، فأودعه ربه، فقال لابنه: ائت ساحل البحر فاقذف بهذا الكتاب فيه. فأخذه الغلام وظن به، وغاب مقدار ما كان ذاهبا وجائيا، وقال: قد فعلت. قال: فما صنع البحر حين هوى فيه؟ قال: لم أره صنع شيء أره يصنع شيئا. فغضب وقال: والله ما فعلت الذي أمرتك به. فخرج من عنده.
تفضل سي.
ف فخرج من عنده ففعل مثل فعلته الأولى، ثم أتاه فقال قد فعلت. فقالت أفرأيت البحر حين أوى فيه؟ قال ما جوى واصطفق. فغضب أشد من غضبه الأول وقال والله ما فعلت الذي أمرتك به. بعد فعزم ابنه على إلقائه في البحر الثالثة، فانطلق إلى ساحل البحر وألقاه فيه، فانكشف البحر عن الأرض حتى بدت وانفجرت له الأرض عن هواء من نور، فهوى في ذلك النور، ثم انطبقت عليه الأرض واختلط الماء. فلما رجع إليه ثالثة سأله فأخبره الخبر، فقال الآن صدقت وما اعتداني أهل بالسوس، فكان هنالك يستسقى بجسده. فلما افتتح المسلمون أتوا به فأقروه في أيديهم، حتى إذا ولى أبو سبرة عنه إلى جندي سابورا، قام أبو موسى بالسوس وكتب إلى عمر فيه، فكتب إليه أمره بتوريته، فكفنه ودفنه المسلمون. وكتب أبو موسى إلى عمر بأنه كان عليه خاتم وهو عندنا، فكتب إليه أن تختمه، وفي فصه نقش رجل بين أسدين، وفيها يعني سنة 17 كانت مصالحة المسلمين أهل جندي سابور. ذكر خبر عن أمرهم وأمرها، كتب إليه السري عن شعب عن سكن عن محمد وطلحة وأبي عمرو وأبي سفيان والمهلب، أنهم قالوا لما فرغ أبو سبرة من السوس خرج بالجندي حتى نزل على جندي سابور، وزر بن عبد الله بن قليب محاصرهم، فأقاموا عليها يغادونه ويراوحونهم القتال، فما زالوا مقيمين عليها حتى روي اليهم بالامان من عسكر المسلمين، وكان فتحها فتح نهاوند في مقدار شهرين، فلم يفجع المسلمين الا وابوابها تفتح، ثم خرج السرح وخرجت الاسواق بث اهلها، فارسل المسلمون اما لكم؟ قالوا رميتم الينا بالامان فقبلناه، واقررنا لكم بالجزاء على أن تمنعونا. فقالوا ما فعلنا؟ فقالوا ما كذبنا. فسأل المسلمون فيما بينهم، فإذا عبد يدعى مكنفة كان أصله منها، والذي كتب لهم، فقالوا إنما هو عبد. فقالوا إنا لا نعرف حركم من عبدكم، قد جاء أمان فنحن عليه قد قبلناه ولم نبدل، فإن شئتم فاغدروا. فأمسكوا عنهم وكتبوا ذلك إلى عمر، فكتب إليهم إن الله عظم الوفاء، فلا تكونون أوفياء حتى تفوا، ما دمتم في شك أجيزوهم وفوا لهم. فوافوا لهم وانصرفوا عنهم. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمر، أنهم قالوا أذن عمر في الانسياح جيم ح سنة 17 في بلاد فارس، وانتهى في ذلك إلى رأي الأحنف بن قيس، وعرف فضله وصدقه، وفرق الأمراء والجنود، وأمر على أهل البصرة أمراء، وأمر على أهل الكوفة أمراء، وأمر هؤلاء وهؤلاء بأمره، وأذن لهم في الانسياح سنة 17. فساحوا في سنة 18، وأمر أبا موسى أن يسير من البصرة إلى منقطع ذمة البصرة، فيكون هنالك حتى يحدث إليه، وبعث بألوية من ولى مع سهيل بن عدي حليف بن عبد الأشعري، فقدم سهيل بالألوية ودفع لواء خراسان إلى الأحنف بن قيس ولواء أردشير خرة وسابورة إلى مجاشع بن سعود السلمي، ولواء الصخرة إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي، ولواء فسا ودرب جرد إلى سارية بن زنيم الكناني، ولواء كرمان مع سهيل بن عدي، ولواء سيجستان إلى عاصم بن عمرو، وكان عاصم من الصحابة، ولواء مكران إلى الحاكم بن عمير التغليبي. فخرجوا في سنة 17 فعسكروا ليخرجوا إلى هذه الكور، فلم يستتب مسيرهم حتى دخلت سنة 18. أمدهم عمر بأهل الكوفة، فأمد سهيل بن عدي بعبد الله بن عتبان، وأمد الأحنف بعلقمة بن الناظر وأبي عبد الله بن أبي عقين وبربعي بن عمرو وابن أم غزال، وأمد عاصم بن عمرو بعبد الله بن عمر الأشدعي، وأمد الحكم بن عمير بن شهاب بن المخارق المازني. قال بعضهم كان فتح السوس وراء هرمز وتوجيه الهرمزان إلى عمر من تسترة في سنة 20. قال بعضهم كان فتح السوس ورام هرمز وتوجيه الهرمزان إلى عمر من تستر في سنة 20. وحجب الناس في هذه السنة يعني سنة 17 عمر بن الخطاب، وكان عامله على مكة عتاب بن أسيد، وعلى اليمن على ابن أمية، وعلى اليمامة والبحرين عثمان بن أبي العاص، وعلى عمان حذيفة بن محصن، وعلى الشام من قد ذكرت أسماءهم قبل، وعلى الكوفة وأرضها سعد بن أبي وقاص، على قضائها أبو قرة، وعلى البصرة وأرضها أبو موسى الأشعري، وقد ذكرت فيما مضى الوقت الذي عزل فيه عنها، والوقت الذي رد فيه إليها أميرا، وعلى القضاء فيما قيل أبو مريم الحنفي، وقد ذكرت من كان على الجزيرة والموصل قبل.
بارك الله فيك عمر، اكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، حسن الله.